تمام 3 عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في حصاد الظهيرة، وأستهله بالعناوين الرئيسية. كتائب القسام تستهدف بطائرة مسيرة مصنعا للكيميائيات في إحدى المستوطنات في صحراء النقب. الهندي يقول أن الرئيس الأمريكي بايدن شريك في العدوان على غزة ويدعو لضرب البيوت الآمنة. واللواء محمد باقري يؤكد أن توازن القوى أصبح لصالح فلسطين وانتفاضة القدس تمضي للأمام باقتدار. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قصفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين موقع نحال العوز الإسرائيلي بعدد من قذائف الهاون الثقيلة. كذلك أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها استهدفت بطائرة مسيرة انتحارية مصنعا للكيميائيات في مستوطنة صهيونية في صحراء النقب. وذكرت كتائب القسام أنها قصفت بواسطة طائرة مسيرة مفخخة من طراز شهاب مصنع الكيميائيات في مستوطنة بنير عوز في غلاف القطاع. وفي غضون ذلك زعم جيش الاحتلال أن دفاعاته الجوية أسقطت قبل قليل طائرة من دون طيار أخرى أطلقت من قطاع غزة صوب الأراضي المحتلة. أكدت كتائب القسام الفلسطينية استهداف منصة الغاز في عرض البحر قبالة ساحل شمال غزة بعدد من الطائرات المسيرة الانتحارية من طراز شهاب محلية الصنع. وقال القسام أنها استهدفت حشودا عسكرية على تخوم قطاع غزة كرد على العدوان الإسرائيلي واغتيال ثلة من قادة ومهندسي القسام. وتوعدت الكتائب الاحتلال الإسرائيلي بمزيد من المفاجآت في حال استمر بعدوانه. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
أسلحة جديدة فلسطينية دخلت على خط مواجهة العدوان الإسرائيلي في معركة سيف القدس. كتائب القسام الفلسطينية أكدت استهداف منصة الغاز في عرض البحر قبالة ساحل شمال غزة بعدد من الطائرات المسيرة الانتحارية من طراز شهاب محلية الصنع. وقالت إنها استهدفت حشودا عسكرية على تخوم قطاع غزة كرد على العدوان الإسرائيلي واغتيال ثلة من قادة ومهندسي القسام. وتوعدت الكتائب الاحتلال الإسرائيلي بمزيد من المفاجآت في حال استمر بعدوانه. كتائب القسام عرضت أيضا صورا لعدد من صواريخ عياش 250 التي أطلقتها نحو مطار رامون جنوب الأراضي المحتلة في إطار معركة سيف القدس. الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة قال إن الصاروخ أطلق اتجاه مطار رامون جنوب فلسطين وعلى بعد نحو 220 كيلومترا من غزة، مشيرا إلى أن صاروخ عياش 250 يبلغ مداه أكثر من 250 كيلومترا ويتمتع بقوة تدميرية هي الأكبر. على خلفية التصعيد الكبير الذي تشهده فلسطين المحتلة، أعلنت الكثير من شركات الطيران العالمية تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب، من بينها شركات أمريكية ونمساوية وألمانية وبريطانية وروسية. وسائل إعلام الاحتلال تحدثت بأن فصائل المقاومة تحاول فرض حصار جوي على فلسطين المحتلة، وذلك بعد أن أجبرت الطائرات القادمة إلى مطار بن غوريون على تحويل مسارها. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن فصائل المقاومة تحاول تضييق الخناق على الاحتلال الإسرائيلي بعدما نجحت في إجبار الطائرات القادمة إلى مطار بن غوريون على تحويل مسارها إلى قبرص أو تعليق رحلاتها إلى مطار رامون لتجديد الحصار الجوي.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الصهيوني الوحشي على القطاع إلى 119 شهيدا، بينهم 31 طفلا و19 سيدة و830 جريحا. واستأنفت صباح اليوم المدفعيات الإسرائيلية قصف شرق خان يونس والمغازي ودير البلح في جنوب ووسط القطاع، فيما أعلن الجيش الصهيوني مشاركة 160 طائرة في قصف 150 هدفا في قطاع غزة خلال ساعات الليل. جرب الاحتلال نوعا جديدا من الأسلحة على أهل غزة، حيث وصل جمع من المواطنين جثة هامدة إلى المستشفى نتيجة استنشاقهم لغازات مجهولة أثناء العدوان. للمزيد من التفاصيل نستمع للتقرير التالي.
نحو رامون حلقت صواريخ المقاومة بعد أن ودعت غزة مجموعة من قياداتها الذين من أجلهم قصف الكيان الإسرائيلي بصاروخ جديد اسمه عياش 250.
دلالة الأكثر لإطلاق هذا الصاروخ بمدى 250 كيلومتر وأن يصل إلى مطار رامون هو يريد أبو عبيدة والمقاومة وكتائب القسام أن توصل رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي أن محاولة أخذ صورة الانتصار لصالح بنيامين نتنياهو ستبوء بالفشل. وقف المطارات هي الصورة التي ستبقى خالدة في الوعي الجمعي الإسرائيلي.
وكعادته جرب الاحتلال نوعا جديدا من الأسلحة على أهل غزة، حيث وصل مجموعة من المواطنين جثثا هامدة إلى المستشفى نتيجة استنشاقهم لغازات مجهولة أثناء العدوان.
ما قالته وزارة الصحة هو محل شك من قبلهم، ويتحدثون بمنتهى المهنية بأنهم لديهم شكوك كبيرة بناء على تجارب سابقة استخدمت فيه إسرائيل أسلحة محرمة دوليا.
في الوقت نفسه واصل الاحتلال استهداف المنازل والبنية التحتية والمؤسسات التجارية والبنوك لتقدر الخسائر بملايين الدولارات. عدد الشهداء يقترب من 100 والجرحى يناشدون العالم لإدخال الأدوية والمواد الطبية اللازمة. العدوان الإسرائيلي يأكل الحجر والبشر في بلد ينهشه الحصار منذ زمن، فجيش الاحتلال يريد أن يحول غزة إلى أكوام من الركام ليغطي على فشله في إيقاف صواريخ المقاومة.
أطلقت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس صاروخا جديدا بعيد المدى باتجاه مطار رامون جنوب الأرض المحتلة. وقال الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة أن الصاروخ الجديد من طراز عياش يفوق مداه 250 كيلو مترا وبقوة تدميرية كبيرة، داعيا شركة الطيران العالمية لوقف رحلاتها إلى فلسطين المحتلة لأن جميع مطارات الصهاينة باتت أهدافا لصواريخ المقاومة. كما قصفت المقاومة الفلسطينية بمئات الصواريخ مستوطنات الاحتلال في عسقلان وتل أبيب وأسدود وبئر السبع وسيدروت. ومن جهتها أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين قصف مبنى المخابرات الإسرائيلية شرق موقع كرم أبو سالم العسكري. وبعد حصار دام لأكثر من 15 عاما ظن الكيان الإسرائيلي أنه سيدفع المقاومة للاستسلام في أي مواجهة قادمة، لكن هي صواريخ المقاومة لا تدع فرصة إلا وتضرب بها المستوطنات والمدن المحتلة. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
بعد حصار دام أكثر من 15 عاما ظن الكيان الإسرائيلي أنه سيدفع المقاومة إلى الاستسلام في أي مواجهة قادمة، لكن ها هي صواريخ المقاومة لا تدع فرصة إلا وتنفذ منها إلى المستوطنات والمدن المحتلة التي أصبحت سيفا مسلطا على أعناقها. باعتراف الاحتلال الإسرائيلي أطلقت المقاومة خلال 3 أيام نحو 1500 صاروخ من قطاع غزة ردا على استمرار العدوان واستهداف المباني، وآخرها كتائب القسام استهدفت برشقات صاروخية كثيفة تل أبيب ومحيطها والكثير من البلدات، حيث أصيب 5 مستوطنين في مدينة بتاع تكفى شرق تل أبيب. وأعلنت نجمة داود الحمراء أنه تم إنقاذ 7 مصابين بعد سقوط الصاروخ وسط المدينة، بينما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال استدعاء وحدة الإخلاء والإنقاذ للمساعدة في عمليات بحث في موقع الاستهداف الصاروخي في بتاح تكفى. كما دوت صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة وفي تل أبيب وبتاح تكفى وهشارون وكريات أونو واليركون، فيما أعلنت سرايا القدس توسيع دائرة النار واستهدفت تل أبيب وما بعدها برشقة صاروخية، ما أدى إلى توقيع وزير الحرب الإسرائيلي أمرا بتجنيد 10 سرايا من حرس الحدود لتعزيز قوات الشرطة. وفي تطور لافت بشأن حركة الملاحة الجوية، حولت سلطات مطار بن غوريون مسار جميع الرحلات المتوجهة إلى هذا المطار في تل أبيب حتى إشعار آخر بسبب إطلاق صواريخ من قطاع غزة. وقالت سلطات المطار إن الطائرات ستتوجه إلى مطار رامون بالقرب من إيلات جنوبي الكيان الإسرائيلي، فيما أعلنت الخطوط النمساوية والألمانية تأجيل الرحلات الجوية من الكيان الإسرائيلي وإليها، كما ألغت الخطوط الجوية البريطانية الرحلات من وإلى تل أبيب.
أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع خلال مواجهات جرت منذ الليلة الماضية مع قوات الاحتلال في أنحاء الضفة الغربية. واندلعت اليوم مواجهات في قرية النبي صالح غرب رام الله وسط دعوات للتظاهر بعد صلاة الجمعة في مدن الضفة. وأصيب عشرات الشبان الفلسطينيين فجر اليوم بحالة اختناق جراء إطلاق الجند الصهاينة الغاز المسيل للدموع عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة. وفي نابلس وبيت لحم جرت مظاهرات احتجاجية تنديدا بالقصف على قطاع غزة والعدوان على القدس. أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع. قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الهندي إن الرئيس الأمريكي بايدن شريك في العدوان على غزة، فهو يعطي الضوء الأخضر لجيش العدو لتوسيع عدوانه واستهداف البيوت الآمنة. وأضاف الهندي لكل من راهن على بايدن: ها هو مرة أخرى يعتبر إسرائيل في حالة دفاع عن النفس وأن المقاومة معتدية وتستهدف المدنيين، وتابع فيما يتناسى بايدن أصل العدوان بالاعتداء على الأقصى ومنع نقاش مجلس الأمن للعدوان الصهيوني. وأوضح الهندي أن التصعيد الصهيوني في الساعات الأخيرة على شمال قطاع غزة هو الترجمة العملية لتصريحات بايدن: يا عرب أمريكا. أعلن مكتب زعيم تحالف الفتح هادي العامري أن الأخيرة أجرى 2 هاتفين مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة. وقال المكتب أن العامري أكد خلال الاتصالين وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني والقدس الشريف وغزة والمقاومة، مشيرا إلى أن هناك اليوم معادلة جديدة وأن صواريخ المقاومة تكتب تاريخا جديدا للأمة الإسلامية والعربية. وأضاف العامري: اقتربنا للوعد الإلهي بالنص، ولعبة التطبيع انتهت بدماء وصمود الشعب الفلسطيني وانتهت أكذوبة الجيش الذي لا يقهر. أكد رئيس الأركان العام للقوات المسلحة الإيرانية أن توازن القوى هو اليوم لصالح فلسطين، داعيا لإنشاء تحالف استراتيجي قوي لحل القضية الفلسطينية. وأدنى اللواء باقري جرائم الكيان المحتل ضد الفلسطينيين والاعتداءات الهمجية لقواته المجرمة على المسجد الأقصى وسائر الأراضي المحتلة، وقال إن الصهاينة الغزاة سيحترقون في لهيب الغضب المقدس لجبهة المقاومة الإسلامية. وتبع اللواء باقري أن انتفاضة القدس تمضي للأمام باقتدار أكبر، محذرا الكيان المحتل وحماة الإقليميين والدوليين خاصة الشيطان الأكبر بأن جبهة المقاومة الإسلامية مهدت السبيل لتحرير فلسطين والقدس وزوال الكيان المحتم من جغرافيا المنطقة والأرض المقدسة. شهدت ألمانيا العديد من التحركات الاحتجاجية المنددة بالاعتداءات الإسرائيلية على المدن الفلسطينية منذ أيام، خصوصا في قطاع غزة. ففي ولاية بيرمن شمال البلاد تظاهر نحو 1500 شخص منددين بالعمليات الهمجية ضد الشعب الفلسطيني في غزة وغيرها من المدن، وأطلقت في الوقفة هتافات تدعو لوقف الضربات الجوية التي ينفذها الجيش الصهيوني بحق السكان العزل. وفي مدينة هانوفر نظمت تجمعات شارك فيها مئات المحتجين لمطالبة سلطات الاحتلال بإنهاء عملياتها العدوانية ووقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية، فيما تتحضر العاصمة برلين لتظاهرات تأييد للفلسطينيين يومي السبت والأحد المقبلين. نواصل معكم حصة الظهيرة من طهران، وفيه بعد الفاصل. الخارجية الإيرانية تدعو المجتمع الدولي للوفاء بواجبها في إنهاء الاحتلال فلسطين. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة علنية لمناقشة تفاقم الوضع في فلسطين المحتلة. وطيران العدوان السعودي ينفذ عشرات الغارات على محافظتي مأرب والجوف في اليمن. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. دعت وزارة الخارجية الإيرانية المجتمع الدولي والحكومات والمنظمات الدولية للوفاء بواجبها في إنهاء الاحتلال ومواجهة جرائم واعتداءات الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني. وأكدت الخارجية الإيرانية في بيان لها بمناسبة يوم النكبة أن فلسطين الصامدة تواجه جولة جديدة من جرائم الصهاينة، وهي تنزف دما وتنتفض. وجاء في البيان أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض القوى العالمية دبرت في عام 48 مؤامرة أسست من خلالها الكيان الصهيوني، وحرمت الفلسطينيين من أرض أجدادها أو أجدادهم، لتتحول فلسطين المحتلة إلى قاعدة الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة علنية الأحد لمناقشة تفاقم الوضع في فلسطين المحتلة بعد التوصل لحل وسط بشأن اعتراضات أمريكا على عقد اجتماع اليوم. وقال دبلوماسيون إن واشنطن اعترضت على طلب لعقد جلسة علنية لمجلس الأمن الجمعة، لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ترك الباب مفتوحا أمام عقد اجتماع في بداية الأسبوع المقبل. واجتمع مجلس الأمن مرتين هذا الأسبوع في جلستين مغلقتين بشأن الأوضاع في فلسطين دون أن يتمكن من إصدار بيان عام بسبب عرقلة واشنطن بحجة أنه لن يكون مفيدا. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
بعد معارضة واشنطن، مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا افتراضيا علنيا الأحد لبحث التطورات في فلسطين المحتلة. اجتماع يأتي بعد التوصل لحل وسط بشأن اعتراضات الولايات المتحدة على اجتماع الجمعة، ويعقد بطلب من تونس والنرويج والصين. دبلوماسيون قالوا إن الولايات المتحدة عرضت عقد اجتماع طارئ الجمعة واقترحت عقده الثلاثاء، لكنها وافقت على تقديم موعده إلى الأحد بزعم أن ذلك يمنح الفرصة للجهود الدبلوماسية الدائرة حاليا لوقف التصعيد. مندوب الصين والرئيس الحالي لمجلس الأمن جانغ جون أعرب عن أسفه لمنع عقد اجتماع الجمعة من قبل عضو واحد، وشدد على ضرورة أن يتصرف مجلس الأمن الآن ويرسل رسالة قوية. وفي مواقف لم تختلف عن سابقاتها حالت الإدارة الأمريكية دون صدور بيان من مجلس الأمن في جلستين مغلقتين عقدتا الاثنين والأربعاء الماضيين بشأن الهجمات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة والمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، في حين يقول الرئيس جو بايدن إنه يضغط من أجل وقف العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين من جهة، ومن جهات أخرى يعتبر ما تقوم به تل أبيب بحق الفلسطينيين ليس مبالغا فيه. يأتي هذا فيما جددت واشنطن التأكيد على أن ما أسمتها هجمات المسلحين الفلسطينيين الصاروخية على كيان الاحتلال يجب أن تتوقف.
ندعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. هناك فرق جوهري بين مقاتلي حماس الذين يطلقون الصواريخ على إسرائيل من غزة والحكومة الإسرائيلية التي تلاحق من يهاجمها.
ولم تختلف المواقف الأوروبية عن الأمريكية المنحازة لكيان الاحتلال فيما حذرت الأمم المتحدة مما يجري في فلسطين ودعت إلى تهدئة فورية احتراما لعيد الفطر. ولم تظهر جهود الهدنة التي تبذلها مصر وقطر والمنظمة الأممية حتى الآن أي مؤشر على إحراز تقدم وسط الحديث عن فشل جهود الوفد المصري الذي زار تل أبيب بهدف الوساطة.
أكد الناطق الرسمي لحركة أنصار الله في اليمن محمد عبد السلام أن المقاومة الفلسطينية عززت حقيقة أن الكيان الإسرائيلي هو كيان هش وغير قابل للحياة. وكتب عبد السلام في تغريدة عن العدوان الصهيوني على الفلسطينيين قائلا أن هذه الجولة لها ما بعدها من اقتراب الوعد الحق بإذن الله تعالى، وأنه بقوة الإرادة وقوة الحق عززت المقاومة الفلسطينية حقيقة أن الكيان المحتل غير قابل للحياة، وأما المطبعون فقد اسودت وجوههم ويحسبون كل صاروخ يستهدف العدو كأنه ينزل على رؤوسهم. شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي 36 غارة تركز معظمها على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وخمس غارات على صبرين بمديرية خب والشعف بالجو. وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 150 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة، منها تحليق 16 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 وحيس والدريهمي وشارع 50 والفازة والجبلية والتحيتة. وأوضح المصدر أنه تم تسجيل 37 خرقا بقصف مدفعي و94 خرقا بالعائلات النائرية المختلفة في المحافظة. احتفل المسلمون بعيد الفطر وقاموا صلاة العيد في أماكن كثيرة من الالتزام بالتدابير الاحترازية مقابل وباء كورونا، وتعمل السلطات في البلدان المتضررة بالجائحة للحد من انتشار الوباء عبر تطبيق إغلاق عام أو جزئي ومنع التجمعات وحث المواطنين على البقاء في منازلهم. المزيد في التقرير التالي.
أدى المسلمون في دول آسيوية صلاة عيد الفطر هذا العام ملتزمين بالتدابير الصحية تحسبا لانتشار موجات جديدة من مرض كوفيد 19 في أندونيسيا البلد ذات الغالبية المسلمة في آسيا. أدى المسلمون الصلاة والتزم المصلون بوضع الكمامات وعقموا أيديهم واحترموا مسافة التباعد بمقدار 6 خطوات في بلد به أكبر عدد من الإصابات والوفيات في جنوب شرق آسيا.
رغم استمرار الجائحة سمح لنا بالصلاة جماعة هذا العام مع فرض بروتوكولات صحية، ونأمل أن يختفي فيروس كورونا سريعا وأن نصلي جماعة على الدوام.
رغم أن باكستان أعلنت الشهر الماضي عن عطلة ممتدة قرب العيد وفرض قيود إضافية للسلامة بهدف الحد من السفر الجماعي خلال الاحتفالات، وحثت الحكومة الناس على البقاء في المنازل بعد أن شهدت البلاد عددا قياسيا من الوفيات بكورونا خلال شهر رمضان، رغم ذلك أقام المسلمون صلاة العيد جماعة. في العاصمة الهندية نيودلهي ومدن أخرى تقتصر صلاة العيد في المساجد الكبرى على ما بين 15 رجال دين وموظفين، مع عدم السماح بالدخول لعامة الناس، وتغلق بعض المساجد الصغيرة أبوابها تماما وسط فرض قيود على الحركة على نحو ثلثي البلاد بسبب أزمة كوفيد 19 المتفاقمة هناك.
وأخيرا أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ما لا يقل عن 9 أشخاص أصيبوا بجروح في حادث إطلاق النار في مدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند الأمريكية. وذكر قناة تلفزيون محلية أن حادث إطلاق النار وقع في حي سكني من المدينة. وحسب وكالة أسوشيتد بريس فإن 3 من الجرحى في حالة خطيرة. وقالت الشرطة أن الحادث نجم عن صدمات بين عصابات محلية، وأن إطلاق النار كان من سيارة باتجاه أحد المباني في المنطقة. ختام الحصاد من العناوين الرئيسية. كتائب القسام تستهدف بطائرة مسيرة مصنعا للكيميائيات في إحدى المستوطنات في صحراء النقب. الهندي يقول أن الرئيس الأمريكي بايدن شريك في العدوان على غزة ويدعو لضرب البيوت الآمنة. واللواء محمد بقري يؤكد أن توازن القوى أصبح لصالح فلسطين وانتفاضة القدس تمضي للأمام باقتدار. شكرا على طيب المتابعة والسلام عليكم.
في المدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه عظيم من عظماء المسلمين وأمير من أمراء العدل وواحد من آل بيت النبوة مسجن قد فارق الحياة وعلى ثغره ابتسامة الانتصار فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة. حواري محمد. رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان من فارس إلى الجزيرة العربية ومن معابد الشرك إلى صروح الإيمان. حواري محمد قصة مارد من بلاد فارس تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد. من القادم؟
لا تخشى أيها الراهب، إنني رمهر.
أهلا بك يا ابنتي في هذا الكهف. يحز في نفسي فقدان البصر الذي حرمني رؤية ما يدور حولي.
لقد أطفأ الله بصرك وأنار بصيرتك بما ينفعنا وينير الطريق أمامنا.
ولكن قولي لي، هل وجدت صعوبة بالقدوم إلى هنا هذه المرة؟
لا، إنها كباقي المرات سنحت لي الفرصة فخرجت مع شهناز ثم انسللت إليك.
وهل تعرف شهناز بما تفعلين؟
أشغلها بأمر ثم انسل خفية عنها نحو هذا الغار.
بارك الله فيك يا ابنتي وبارك لك إيمانك الذي تحملينه. أعلمي يا رمار أنه اعتبارا من هذا اليوم سوف لن تجديني هنا.
سترحل من هنا أيها الراهب الجليل؟
سأرحل مع إخوة إلى مكان أكثر أمنا وتصرفا.
ومن يرشدني إلى النور في غيابك؟
ما تحملينه من إيمان وتسترينه من عقيدة يا ابنتي، العقل والفؤاد سيرشدانك نحو الله.
يعز علي فراقك أيها الراهب المعلم.
هذا قدر الله يا ابنتي، ولن يستطيع أحد الخروج من هذا القدر.
سأسر إليك أمرا أيها الراهب، ولكنني أخجل من قوله.
أحامل أنت يا ابنتي؟
نعم.
بشراك بما تحملين، إنه المولود الذي سيكون له الشأن الكبير في جزيرة النخيل.
وأي جزيرة هذه؟
تلك الجزيرة التي يضيئها نبي العالم.
وأي نبي هذا؟
إنه النبي الذي يبني العدالة على أنقاض الظلم، ويبعث الحق على حساب الباطل.
إنني لا أعي شيئا مما تقوله أيها الراهب.
لأنك لم تصل إلى الحقيقة التي تنشدينها يا ابنتي. خذي هذه
قلادة ذهبية.
إنها هدية القديسين والحواريين.
لمن؟
لولدك يا ابنتي، لولدك الذي تحملينه في أحشائك. ضعي تلك القلادة في عنقه حين ولادته، فإنها فأله الذي ينتظر.
أين كنت يا شهناز؟
عند سيدتي رمهر.
وما الذي أعادك إلى الدار؟
قدماي.
أعرف ذلك.
حسنا.
شهناز، قلت لك ما الذي أتى بك إلى هنا بهذه السرعة؟
دعوة الدار لصاحبته.
وسيدتك رمهر؟
تركتها بأحسن حال.
أفهم ذلك، ولكن أعلم أنها بأمس الحاجة إليك.
لا تعلم شيئا.
يدفعك إلى هذا الهروب من المشقة.
بل يؤرق جفني أن لا أمد لها يد المساعدة. ثق أن سيدتك ليست بحاجة إلي حتى هذه الساعة.
كل همي يا شهناز أن نرد بعض جميل لتلك السيدة الفاضلة.
اطمئن، سأحاول جهدي فعل ذلك. سوف أضع لها من الزبيب واللوز الممزوج بالتمر والحليب ما يسر الألباب.
يا للطعم اللذيذ.
أعرف أن هذا النوع من الطعام يساعد الحامل وجنينها.
ولماذا تبخلين بمثله علي؟
قلت يساعد المرأة الحامل وجنينها يا بود، أفهم؟
رمهر، رمهر، استيقظي.
أين أنا؟
في الفراش.
كل شيء على ما يرام.
ما بك تهلوسين في هذا الظلام الدامس؟
حلم أقدمت شعري.
حلم؟ ومتى كانت الأحلام تقض المضاجع؟ حاول النوم من جديد.
لكنه حلم يجاري الحقيقة.
دعيني أنام يا رمهر، أعمال كثيرة تنتظرني عند الصباح.
الحلم يتعلق بالجنين الذي أحمله يا خشندان.
ما الذي تقولينه يا رمهر؟ أخبريني، ما الذي رأيته؟
رأيت فيما رأيت أنني ألد على قمة الجبل
فوق المعبد.
تماما، ولدت صبيا ما رأت عيناي أجمل منه.
ما بك يا رمهر؟ أكملي.
وفي اللحظة التي ولدته فيها استوى على رجليه وحدق بالسماء، فانقشعت غيومها وانبلج نور لم أرى مثله قط.
إنه الإله أحرمزدة، إنه الإله أحرمزدة يرحب بقدوم روزبة. أكملي يا رمال، وماذا بعد؟
وفجأة صدح من النور صوت جلجل المكان بأسره قائلا: بوركت يا سلمان، وبوركت خطاك.
من سلمان هذا؟
الغلام الذي ولدته.
لكنني سأسميه روزبة.
استمع إلي، لقد أخبرتك بما حدث.
أكمل يا رمهر.
وإذا بالصبي يخر إلى الأرض ساجدا، ثم يتلقفه النور فيصعده إلى السماء.
هذا فأل حسن، إنه أحرمزدة، ولا شك في ذلك، سيكون لجنينك هذا شأن كبير عنده. ذهبت إلى الحيرة وعدت خاويا يا بود؟ أين السنمار؟
قتل.
قتل؟ من قتله؟
المنذر بن النعمان
ملك الحيرة؟ ولما؟
يشاع في الحيرة أن سنمارا بنى للمنذر قصرا أسماه الخورنق.
بل بناه لبهرام بن يزد جرد كسرى بلاد فارس، ليكون له منتجعا ومرتعا هناك. لكن قل لي، لماذا قتل سنمار؟
لقد سمعت سيدي أن المنذر طار فرحا بالخورنق، وصعد وسنمار أعلى أبراجه يتنزهان، فما كان من سنمار إلا أن قال له إنه يعرف حجرا لو أزاله لتهدم البناء كله. فقال له المنذر: أيعرفه أحد من الخلق غيرك؟ فأجاب: لا. فدفعه من أعلى البرج حتى أسفله فمات.
يا لتعاسة سنمار، صنع خيرا فوجد شرا،
ولهذا يقولون هذا جزاء ما جناه سنمار.
ونحن بدورنا نقول إن ما جنيناه بفقد سنمار هو أننا لن نستطيع أن نبني دارا تدهش الألباب والعقول.
بلاد الروم كثيرة وفيها خلق كثير ممن يعرفون البناء والزخرفة.
أتريدنا أن نأتي ببنائين من أعدائنا؟ سوف أستعين بأشهر بنائي بلاد فارس، عساني أشيد دارا يشار إليها بالبنان.
سيدتي رمهر، ألا تستريحين قليلا بظل هذه الشجرة؟
ولمن أترك غسل هذه الثياب مجتمعة؟
أتكفل بها.
وحدك يا شهناز؟
ما الضير في ذلك؟ يداي قويتان والنهر غزير.
لا يجوز أن أدعك وحيدة لمثل هذا العمل الشاق.
بل لا يجوز أن أدعك سيدتي تغالبين نفسك وأنت في حملك الأخير.
اطمئني، لست كما تظنين. لا أدري يا شهناز، أشعر بالراحة في حمل هذا. إنها حالة مختلفة كل الاختلاف عما كنت أشعر به أيام بهبوت.
سأدع الثياب في الماء قليلا ريثما أعود.
إلى أين يا شهناز؟
أجمع الحطب للمعبد.
دعي ذلك الآن.
لكننا لم نجمع الحطب منذ 4 أيام.
أضيفي إليها يوما آخر.
ستغضب الآلهة سيدتي. أنسيت أننا كنا نجمع الحطب أثناء حملك لبهبود طيلة شهر الوضع بأيامه 30؟ سنة نتبعها عن أبائنا وأجدادنا كي نبعد شبح الموت عن أجنتنا. سوف أنطلق.
شهناز، قلت لك دعي الحطب الآن وتعالي نستظل تلك الشجرة. سأسر إليك بما يسحق ضلوعي ويؤرق عيني.
جعلت فداك. أفصحي سيدتي.
أعرف أنك موئل السر يا شهناز، ولهذا لن أخفي عنك شيئا. لقد حلمت منذ أيام برؤية اقشعر لها بدني وارتعدت من جرائها مفاصلي. أخفيتها عن سيدك ولذت بها وحدي، لكنني لم أستطع حملها.
خادمتك تعينك. ما الأمر سيدتي؟
رأيت فيما يشبه الحلم وللمرة الثانية أنني ولدت صبيا أسميته سلمان، أو أنه كان يحمل ذلك الاسم لا أدري. وإذا بهذا المولود ينمو ويكبر حتى أمسى غلاما ما رأيت بجماله وفصاحته قط. حدثني عن الجنة والنار وأباح بأشياء أخفيها في فؤادي وجوارحي، أحاديث لم أسمع بها أبدا. ولا زلت أذكر أنه حدثني أن المعبد والنار وإله النور والظلمة تلقفتها مخيلتنا الممدودة الأفق، وتاهت الحقيقة وراء جدار سميك من ترهاتنا وأوهامنا.
كلام خطير لم أسمع به من قبل. ما بك سيدتي؟ لما تضعين يدك على بطنك؟
ألم ينتابني. أظنه ألم الوضع.
سأنطلق إذن لأخبر سيدي بذلك.
لا، دعك من هذا.
لكن سيدي أصر على إخباره متى كنت في مثل هذا الوضع.
سأتدبر الأمر.
ستلدين هنا قرب هذه الشجرة؟
لقد ولدت بمثل هذا الوضع من هي خير مني بكثير.
تقصدين زوجة كسرى؟
بل أفضل منها بكثير.
أفضل من زوجة كسرى؟ أي امرأة هذه؟
سأخبرك عندما تحين الفرصة. ساعديني إلى جذع الشجرة.
سأفعل سيدتي، سأفعل. سيدتي رمهر، لقد نام روزبة.
حسنا، دعيه وانطلقي حيث شئت.
سأذهب إلى البيت، لابد وأن بود ينتظرني.
اسمعي يا شهناز، خذي بعض الطعام والدقيق.
لا زال عندنا الكثير منها سيدتي. لقد أفضت علينا بعطاياك ما إن قضينا أياما لا ننتهي منها. إنني أعجز عن رد جميلك سيدتي، وهل تتوفق عبدة مثلي برد جميل سيدة مثلك؟
أنت لست عبدة لدي، فقوانين البشر الجائرة
جعلتك في هذا الموقع. هيا خذي.
ما هذا؟ قطعة ذهبية أخرى؟ لا لا، لن أخذ منك شيئا. بالأمس القريب أعطيتني واحدة مثلها. أنا لا أستحق كل هذا سيدتي، أرجوك.
خبئيها يا شهناز، ألا تودين تحقيق حلمك؟
ما أحلم به هو أن أبقى عبدة لديك، أقضي العمر في خدمتك.
إنه حلم الضعفاء والبائسين، وما لهذا خلقت يا شهناز؟ لقد ألبسك المنتصرون ثوب العبودية رغما عنك، وما شعرت أمامك يوما بالانتصار.
تنتصرين علي كل يوم بحسن علاقتك وكثرة عطاياك، وما كان عنوان الانتصار يوما هو السيف وحده، ولهذا لن آخذ قطعتك الذهبية هذه.
بل ستأخذينها يا شهناز وتخبئينها مع مثيلاتها، حتى إذا ما امتلكت ثمن حريتك فعلت.
ما رأيت يوما سيدا وهب الحرية لعبده، كل ما كنت أسمعه أن عبدا انتزع حريته من سيده.
ما سمعته يا شهناز كان ظلما، وما رأيته كان عدلا. ولعمري ما كانت رمهر شغوفة بالظلم يوما.
كيف حال سيدتك يا شهناز؟
بخير.
وما الذي أتيت به؟
ألا يكفيك الذي تأكله؟
أسأل عن جديد.
ألا تكف عن المضغ يا بود حتى أوفيك بالجديد؟
وهل يكف عن المضغ من يجد مثل هذا الأدم؟
لكنك تأكل كطالب الثأر.
منذ زمن ونحن نتشوق لمثل هذا اللحم المبطن بالشحم.
عطايا سيدتي لا تعد ولا تحصى.
أفضل من سيدي خشندان،
لأنها تملأ بطنك شحما ولحما.
وهل في ذلك عيبا؟ نحن معشر العبيد نحيا لنأكل، ونأكل لنخدم أسيادنا بجسدنا ودمنا حتى نموت. أو
ما بك سكت؟ ألا تريد الحرية؟
الحرية بعيدة المنال يا شهناز، العبودية ستلازمنا حتى مماتنا.
ما يثلج صدري أننا عبدان لدى رمهر وزوجها.
ما كان أسعدنا لو انتصر الروم على الفرس.
وما الذي سيتغير؟
تنقلب المعادلة رأسا على عقب، فنصبح أسيادا ويصبحون عبيدا.
يا لهذه القوانين الجائرة، المغلوب في الحرب يصبح عبدا للمنتصر. أي ذنب اقترفنا حتى نحمل عبوديتنا قلادة في أعناقنا حتى مماتنا؟
انهزام القوم الذين ننتمي إليهم.
لكننا لم نحارب ولم نحمل سلاحا قط.
لا تيأسي، لا تيأسي أبدا، ربما ابتسم الحظ لنا من جديد ومنحنا أسيادنا الحرية. ألا يحق للأسياد أن يعطوا الحرية لعبيدهم؟
بدون مقابل؟
وهل يعطى شيء في هذا العالم دون مقابل يا شهناز؟
أتحلم باسترداد حريتك؟
ولم لا أسترد حريتي إذا حاربت في صفوف كسرى؟
خمدت نيران الحرب الآن.
نساعد أسيادنا.
أيرغب الأسياد فينا ولنا مثل هذا السن المتقدم؟
إذن ندخر من المال لشراء حريتنا. ألم تأتي بشيء يا شهناز؟
انظر.
قطعة ذهبية؟ كنت أعرف ذلك، هاتف في داخلي لم أستطع تكذيبه.
أهدتني إياها سيدتي رمهر.
نخبئها مع مثيلاتها. ألم أقل لك سيأتي اليوم الذي نشتري فيه حريتنا بأموالنا؟ أراك لا تسعدين بذلك.
أفضل العبودية مع سيدتي رمهر على الحرية بدونها.
أصبت، نعم أصبت، لأنني بدأت أؤمن بالشيء نفسه.
ما بك يا ولدي؟ كلما احتضنتك أخذت بالبكاء والعويل.
هاته يا خشندان لأضمه إلى صدري.
خذي.
ها قد سكت.
عجبا، أحمله فيبكي وتحملينه فيسكت.
إنه يتقن التمييز بين العاطفة الصادقة والأخرى الكاذبة.
لو كان يعرف الحقيقة ما تركني. اعلمي يا رمهر أنني أحب هذا الطفل بجميع جوارحي. انتظرت سنوات كي يؤنس أخاه في وحشته. منذ الآن فصاعدا أستطيع أن أقول إنني استرحت.
لن تستريح ما دمت منهمكا بمعبد جيء.
سأتركه لبهبود ريثما يكبر أخوه فيصبح كاهنا.
لا لا، دع روزبة في رعايتي، يكفي ما فعلته ببهبود.
أتمانعين في أن يكون ولدي خادما للآلهة؟
لا أريد تقرح يديه بالحطب ولا شواء صدره ووجهه بالنار.
هكذا دائما شأنك يا رمهر، كأن بينك وبين الآلهة عداء.
لا أستطيع ذلك، فقلبي وعقلي يرفضان ما تقوم به.
ويحك يا رمهر، أتتلفظين بهذا أمامي وأنا دهقان هذه النواحي وسيد معبدها؟ قسما قسما، لو أعدت ذلك على مسمعي لأنشبت بعنقك يدي هاتين.
من الطارق؟
خادمتك شهناز.
أدخلي.
عمتي مساء سيدتي.
عمتي مساء يا شهناز. ها، ما وراءك؟
سيدي يريد روزبة للمعبد، إنها الليلة المنتظرة لتطهير الجسد. القمر في المحاق والظلمة في كل مكان والمعبد.
أي ذنب ارتكبه ذلك الرضيع حتى نطهره بنار المعبد؟
الذنب الذي حمله من أبويه، إنه كبقية أطفال رام هرمز، يضعون على النار بعد الولادة فيتطهرون من آثامهم ويشبون على خطى نبينا زردشت.
أعرف أنه لا سبيل للاعتراض، خذيه من سريره. مهلا يا شهناز، سأضع في عنقه قلادة أدسها تحت ثيابه.
القلادة التي أريتني إياها؟
نعم، أبقيها سرا بيننا يا شهناز ولا تدعي سيدك يكتشفها.
سأفعل.
رأيتي؟ لا يريد الذهاب إلى المعبد.
سأهتم به سيدتي.
اللهم بحق ما كتب على هذه القلادة، احمي ولدي من النار يا صانع الجنة والنار، يا قدوس يا رحمن يا أرحم الراحمين.
لازلت أفكر يا بود بما حدث لسيدتي أثناء ولادتها، كلما حدقت بجو بديع كهذا، ليلة مقمرة، جو جاف، نسيم عليل، كأن بالطبيعة سحرا.
ما الذي حدث لسيدتك يا شهناز؟
شاهدت نساء تلد وسمعت أجنة تبكي لدى خروجها من أرحام أمهاتها، لكنني لم أرى شيئا غريبا كمثل ما رأيته أثناء ولادة سيدتي.
شهناز، ما الذي تخبئينه؟ أتكتمين علي وقد مضى على الولادة شهر ونيف؟
لا زال الحدث أمامي كأنما يجري في هذه اللحظة. أسندت رأسها إلى جذع الشجرة الباسقة القريبة من الساقية وولدت دون ألم، كأنها تنام وسط حلم هادئ. خرج الجنين إلى الحياة دون صراخ يحدق في السماء وكأنما يبحث عن شيء. وإذا الطيور من كل حدب وصوب تأم تلك الشجرة الوارفة وقد ملأت الجو زقزقة ولحنا، والساقية الضحلة تهادت بماء غزير كأنما انفجر النبع من جديد، وتهادى الضوء في المكان يشارك الطبيعة فرحا.
غريب حقا.
صدقني يا بود أن شيئا غريبا قد حدث وأنني لم أشهد مثله قط.
ما شأن هذا الطفل حتى يكون له كل هذا؟
أرأيت شيئا آخر يا بود؟
نعم، مذ ناولتني الرضيع على باب المعبد أدخلته إلى سيد خشندان الذي تلقفه وأدناه من ألسنة اللهب.
لماذا سكت؟
أحاول أن أفسر ما شاهدت. أهي مجرد صدفة أم شيء متمم لما ذكرت منذ قليل؟
أفصح يا بود، ما الذي رأيته؟
كلما قرب خشندان جسد رضيعه من النار كلما ابتعدت ألسنتها عنه كأنما تخافه وتتحاشاه.
وروزب الرضيع
لاهن عنها يحدق في أرجاء المعبد.
أيكون هذا مجرد صدفة أم سر تلك القلادة الذهبية؟
كنتم مع حواري محمد
تسليك واقصر عن الطلب اللي